ليش هو الراوي ضعيف من الرواية؟ ماكو احتمال انها صادرة في عناء المعصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا ان سقوط الاذان والاقامة للعصر في عرفة إذا جمعت مع الظهر، وسقوط سقوط الأذان مو سقوط الأذان سقوط الأذان للعصر من عرفة إذا جمعت مع الظهر، وسقوط الأذان للعشاء في مزدلفة إذا جمعت مع المغرب، وسقوط عزيمة، بمعنى أن لا مشروعية، وإذا أتيت فتعتبر مشرعا وبالتالي أنت مأثوم، فالسقوط عزيمة. وأما سقوط الآذان والإقامة عن الموارد الثلاث الأخرى، الثلاث الأخرى سقوط الآذان يسقطان معا عمن دخل في الجماعة التي أذن لها وأقيم، وعمن دخل المسجد قبل تفرق الجماعة، وعمن سمع شخصا آخر يؤذن ويقيم. هل هذا السقوط هو سقوط عزيمة أم سقوط رخصة؟ بمعنى إن من دخل في جماعة قد أذن لها وأقيم، هل بإمكانه أن يؤذن ويقيم أو يحرم عليه ذلك؟ ومن دخل في المسجد قبل تفرق الجماعة أراد أن يصلي فرادى أو جماعة أخرى، هل بإمكانه أن يؤذن ويقيم؟ مشروع له ذلك؟ السقوط سقوط رخصة أم يحرم عليه ذلك؟ وكذلك من سمع أذان شخص آخر، هل بإمكانه أن يؤذن ويقيم؟ يعني السقوط رخصة يستحب له الأذان والإقامة أم سقوط عزيمة؟ المشهور أنه سقوط رخصة كما عبرت أنا في المثل في بداية المثل. لكن إذا أردنا أن ندقق قليلا نقول أن هذه الموارد الثلاث، تلك السقوط فيها سقوط عزيمة، سقوط الآذان سقوط عزيمة في الموردين في عرفة والمزدلفة أمر مسلم، إنما الكلام في الموارد الثلاثة. هذه الموارد، أما الموردين الأوليين وهما من دخل في جماعة ومن دخل المسجد قبل تفرق الجماعة، فهنا قيل بأن السقوط هو سقوط رخصة بسبب، يعني دليل المشهور بسبب رواية موثقة عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الخامس صفحة 430، أي من الروايات التي تقول لا آذان ولا إقامة في هذين الموردين. هذه الرواية في صفحة 430 الحديث الثالث. قال قال وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب الشيخ الطوسي الباب 25 محمد بن علي وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب الطريق لا مشكلة فيه، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الحسين بن علوان، وتكلمنا بالأمس في الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد الذي وثقه ابن فضال عن زيد بن علي عن آبائه عن زيد بن علي بن الحسين عن علي قال دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. يعني أمر نهي، والنهي ظاهر في ماذا؟ في التحريم. لكن بقرينة رواية أخرى هي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه واردة في نفس الجزء صفحة 431 في نفس الباب الحديث الخامس، قال: وعنه عن أحمد ابن الحسن. وعنه عن من؟ والسابق وعنه، ثم هنا وبإسناده الذيل، وبإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى. ترجع الرواية رقم 5 إلى وبإسناده عن محمد ابن علي ابن محبوب، قال: وعنه عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث: فالرجل أدرك الإمام حين سلم قال عليه أن يؤذن ويقيم ويقيم ويفتتح الصلاة. إذن بالجمع بين الروايتين، تلك قالت لا يؤذن ولا يقيم، وهذه قالت يؤذن ويقيم، تدل على أن تلك نفي للمشروعية، نفي لل... يعني تلك هذه ترخيص وتلك للأفضلية، تدل على أنه هذه الأفضل يؤذن ويقيم، هذه تدل على الأفضلية وتلك تدل على الترخيص. لا يؤذن يعني لا تدل على حرمة الأذان، إنما تدل على الترخيص. لا تؤذن أنت مرخص لك ألا تؤذن، بقرينة هذه الرواية التي قالت يؤذن ويقيم، هذه تدل على أفضلية الأذان والإقامة، وتلك تدل على الترخيص في الأذان والإقامة. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول يجمع، ربما هذا الجمع غير مقبول، لأن لا يؤذن بعيد أن يراد بها الترخيص، ويمكن أن يجمع بأن يقال إن الثانية محمولة على ما بعد التفرق موثق الحمار، والأولى تحمل على ما قبل التفرق. قبل التفرق لا يؤذن، لا يؤذن ولا يقيم، بعد التفرق يؤذن ويقيم. لكنه أيضا يقول هذا بعيد، لأن موثقة عمار ماذا قالت؟ فالرجل أدرك الإمام حين سلم قال عليه أن يؤذن ويقيم، بعد أدرك الإمام لم يتفرقوا بعد. قال: ويوجد جمع ثالث، وهو أن الأولى رواية زيد مختصة بأن كانت الصلاة في المسجد، قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال الإمام: إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. تلك تكلمت عن حرمة الآذان، المنع عن الآذان والإقامة في المسجد إذا جاء الشخص بعد آذان الجماعة وإقامتهم، سواء دخل في الجماعة أو لم يدخل، وياي. والثانية مطلقة، ماذا قالت الثانية؟ قالت: في الرجل أدرك الإمام حين سلم قال عليه أن يؤذن ويقيم، أدرك الإمام حين سلم مطلقة في المسجد وفي غير المسجد. فيمكن الجمع بينهما بأن يقال أن المانع منع عزيمة إذا كان الإنسان قد دخل المسجد بعد صلاة جماعة أذن لها وأقيم، سواء لحق أدرك الجماعة أو لم يدركها منع عزيمة، بينما إذا دخل في مكان آخر غير المسجد يصلى فيه جماعة فهنا لا يؤذن، هنا يؤذن ويقيم. ذلك المنع منع عزيمة إذا كان الدخول في المسجد، وهذا هذه الرواية مطلقة الصلاة في المسجد وفي غير المسجد، فتدل على أنه في غير المسجد المنع منع ترخيص ويجوز له أن يأتي بالأذان والإقامة بل هو الأفضل. هذه ثلاثة احتمالات في الجمع. أنت عندما تصل إلى مرحلة أعلى أو الآن بإمكانك أن ترى أو تميل إلى أي جمع من هذه الجموع الثلاثة أو الثلاثة. قاعد. أما في المورد الثالث أمر. أيوه. ليه ما نقول تعارض إحنا؟ هو نقول تعارض إحنا. ونقول هذه إمكان الجمع العرفي فيما بينها. هاي جموع ثلاثة جموعات عرفية وتعارض غير مستقر. هذا هو كلام. هو الآن إحنا ما نقول ما تعارض. إحنا نقول رواية تقول لا يؤذن. ورواية تقول يؤذن. طبعاً تعارض. يمكن أن يقال بأن الثانية يقصد بها الأفضلية وتلك يقصد بها الترخيص بقرينة الروايتين. فما يصدر المتعارضين من الإمام أول مرة يمكن الجمع العرفي أو لا يمكن. نقول بأن المراد لا يؤذن ترخيص ترخيص. يعني أنت معتقد وجوب الأذان الآن قال لا تؤذن يعني أنت مرخص في ذلك الوجوب. والثانية يؤذن أفضلية. الجمع الثالث لا، أنه الرواية الأولى قبل التفرق الرواية الثانية بعد التفرق وأن هذا ممنوع. الجمع الثالث لا، أن الرواية الأولى فيما لو دخل المسجد والرواية الثالثة فيما لو كانت الصلاة في غير مسجد. والسيد الخوي يقول رحمة الله عليه هذا هو المتعين، هذا الذي يمكن حمل الروايات عليه. أما الفقرة الثالثة المورد الثالث، شنو المورد الثالث؟ من سمع أذان غيره حتى لو كان أذان جاره وأقامة جاره. الرواية ماذا قالت؟ ماذا قالت رواية عمرو بن خالد اللي قرأناها؟ ماذا قالت؟ يجزئكم أذاني جاركم. وش قالت؟ يجزئكم. هنا البعض قال الإجزاء بمعنى سقوط الأمر. يجزئكم يعني سقط عنكم أمر الأذان والإقامة. إذا كان الإجزاء بمعنى السقوط شنو صار المنع؟ صار شنو؟ المنع شنو؟ عزيمة وليس رخصة. لأن لا أمر. إذا لا أمر شنو؟ أنت تؤذن. تؤذن بمعنى أنك الأذان غير مشروع بحقك وأنت تؤذن. يعني معناه تشرع تشريعا محرما. بينما الصحيح هو ما هو؟ إن الإجزاء بمعنى الاكتفاء لا السقوط. يجزئك يعني يكفيك. وإذا كان الإجزاء بمعنى الاكتفاء وليس بمعنى السقوط ماذا يكون المنع؟ ها؟ يعني رخصة وليس عزيمة. نرجع. لا أظن أن أكو خصوصية، بس ربما أكو خصوصية عند العلماء يخصصون أن هذا المسموع من الآلات فيه خصوصية عن المسموع من أشخاص. فإذا كنت تطمئن بأن الذي ربما يفصل أن الذي تسمعه من السماعة هو شخص يؤذن ربما يكون إذا من آلة ربما يكون للآلة خصوصية. أكو تفريق عند العلماء بهذه الأشياء. واضح؟ يعني أنت الآن المرأة الأجنبية إذا تراها مباشرة فيه منع، بينما إذا تراها من خلال نقل تلفزيوني بعض الفقهاء يقول لا يوجد منع. التفصيل موجود. هذا موضوع ثاني. أذان الإعلام موضوع ثاني. أذان الإعلام لا مو مو ما يكتفى فيه للصلاة. طيب نرجع إلى الفقرة رقم 7. وأما كيفية الأذان والإقامة، شنو قال الأذان بالإقامة رقم 7؟ وفصول التكبير. وفصول الأذان التكبير 4، ثم الشهادة بالتوحيد، ثم الشهادة برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم جملة لا إله إلا الله. كل ذلك مرتان. يعني 4 تكبيرات في البداية وبقية الفصول بها مرتين. يعني شوف تطلع الفصول 18 فصلا، 4 ثم ثمان جمل كل واحدة اثنين وستطعش سبع جمل. حسبون سبع جمل: التوحيد، شهادة برسالة اثنين، حي على صلاة ثلاثة، حي على الفلاح أربعة، حي على خير عمل خمسة، الله أكبر ستة، جملة لا إله إلا الله سبعة، في اثنين أربعة عشر، وأربعة تكبيرات ثمانية عشر. قال: وأما كيفية الأذان والإقامة بما تقدم، وين تقدم؟ بالمثل، فيكفي في إثباتها توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب في ذلك. طبعا هذا كلام لطيف، لكن هذا ما يدل على الوجود. توارث الشيء والتزام المتشرع به ليس بالضرورة يدل على وجوب كل فقرة فقط، غاية ما يدل على المشروعية الأعم من الوجوب والاستحباب. واضح انهم مو في مقام، مثلا احنا استفدنا من تعليم النبي ونستفيد الاطلاق المقامي انه في مقام التعليم، وقال هذه اجزاء الاذان الواجبة. توارث الشيء من قبل الاجيال ربما توارث المستحب، يصدق انه مستحب، لكن دلت على ذلك عدة من الروايات. الشيخ المصنف ما جرى روايات احنا نحتاجها نجيبها، لانه سيبين انه روايات تقول بغير ذلك، ولا بد ان نبين التعارض، فمضطر ان ناتي بهذه الروايات التي تدل. من الروايات التي تدل جمله من الروايات منها الوارده في الجزء الخامس صفحه 413، الباب 18، الباب 19، الحديث الاول: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد. هذا ماذا قلنا؟ اختلف فيه التوثيق والتضعيف، وقدم توثيق النجاشي تذكرون. عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجحفي. إسماعيل الجحفي إما هو إسماعيل بن جابر، وإما هو إسماعيل بن عبد الرحمن، وإما هو إسماعيل بن عبد الخالق. والجزم بالاتحاد او الجزم باحدهم باحد هذه الاسماء الثلاثه مشكل، الا ان ناخذ بعباره للنجاشي في اسماعيل بن جابر، اذ قال: وهو الذي روى حديث الاذان. ففي هذه الروايه يمكن ان نقول ان اسماعيل الجحفي هو إسماعيل ابن جابر، هو إما ابن جابر وإما ابن عبد الرحمن وإما ابن عبد الخالق، في موارد أخرى لا نستطيع التمييز، لكن في هذه الرواية بالذات يمكن أن نقول إنه ابن جابر خاصة، لأن النجاشي قال عندما تكلم عن إسماعيل ابن جابر قال: وهو الذي روى حديث الأذان. واضح. وعلى كل حال ابن جابر ثقة والآخران ممدوحان مدحا معتدا به، يعبر عنهم من وجوه أصحابنا، عيون أصحابنا، هذه مدوح معتد بها، فلا مشكلة من جهته. ماذا قالت الرواية؟ قالت: سمعت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: الأذان والإقامة 35 حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا. الأذان 18 حرفا والإقامة 17 حرفا. صحيح ما أبطتنا التفصيل الذي ذكره الشيخ المصنف في المتن، لكن هذه السيرة القائمة تصلح أن تكون تفسيرا لهذه الرواية، ليس دليلا مستقلا، إنما هي تفسير لهذا العمل المتوارث، يمكن أن يصلح تفسيرا لهذه الرواية، وأن الفصول بالكيفية التي تكلم عنها الشيخ المصنف. توجد رواية أخرى، لكن الرواية الأخرى تتحدث مو في خصوص الأذان، طبعا الشيخ المصنف قال: وبالكيفية نفسها الإقامة وجميع فصولها مرتان إلا التهليل آخرها، فإنه مرة تكلم جمع بين الأذان والإقامة. هذه الرواية الأولى تتحدث عن الأذان والإقامة أيضا. ماذا قالت؟ قالت: الأذان 18 حرفا والإقامة 17 حرفا وتعتبر السيرة المتوارثة تفسير لها. لكن توجد رواية ثانية في خصوص الأذان. هذه الرواية الثانية التي في خصوص الأذان صفحة 415 الحديث السادس من الباب جزء الخامس أيضا من الباب 19. قال وعنه الرواية التي قبلها وعنه الرواية التي قبلها وعن أحمد ابن إدريس. لكن ما يناسب أحمد ابن إدريس ما يروي عن النظر عن فضالة. قال وعنه روايتنا رقم 6 عن فضالة. إنما نرجع إلى ذيل الرواية رقم 4 نجد محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. فالرواية رقم 5 وعنه يعني عن الحسين بن سعيد، والرواية رقم 6 وعنه يعني وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أسحاق ابن عمار عن المعلى ابن خنيس. المعلى ابن خنيس اختلف فيه التوثيق والتضعيف، والمشكل ان المضعف هو النجاشي وابن الغضائري، بل عبر النجاشي بانه ضعيف جدا لكن وثقه الشيخ. والمفروض ضمن القاعدة ان نؤمن بضعفه لان الجرح مقدم على التعديل، لا سيما وان الجرح من شخص مثل النجاشي. لكن كثير من الرجالين قالوا بوثاقة هذا الرجل، لأنهم فهموا من عبارة التوثيق عند النجاشي وابن الغضائري أنها مرتبطة بما يعتقدونه من غلو هذا الرجل. هم كلماتهم تعبر أنه كان ينسب له الغلو، فربما كان التضعيف من جهة الغلو، وهو وإلا فهو في نفسه العفو. أنا قلت وثقه الشيخ، لا عفوا، لا وثقه الشيخ، لا عفوا، وردت روايات في الكشي صريحة في توثيقه والاهتمام به في الكشي. فيحمل التضعيف الوارد عند الغضائري وعند النجاشي، عند ابن الغضائري وعند النجاشي، على أنه تضعيف بسبب ما اعتقدوه من غلو هذا الرجل. والروايات الواردة في الكشي بعضها صحيح السند وصريح الدلالة في توثيقه. هكذا قدم الرجاليون التوثيق الحاصل من روايات الكشي على تضعيف النجاشي وابن الغبائري. ماذا قالت الرواية؟ قالت عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يؤذن فقال، نفس الصيغة العظيمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذه الرواية بعد صريحة الدلالة فيما هي فصول الأذان الثمانية عشر. لا، الغلو بنفسه هو بأخذ، لو كان فقط هو الثقة وكان مغاليا هذا يسقط من جهة أخرى، أما ما يسقط قبول الحديث. لكن كلامنا هم ما قالوا هو ضعيف لأنه مغالي، هم قالوا ضعيف جدا لا يقبل حديثه، لكن توجد عبارات عندهم تشير إلى أنه كان مغاليا. تبيلي؟ فالرجاليون قالوا ربما التضعيف بسبب الاعتقاد بغلوه، وإذا كان التضعيف بسبب الاعتقاد بغلوه فلا يخدش الرجل في نفسه. لكن هم ما قالوا نحن نضعفه لأنه كان مغاليا، ما قال النجاشي، لم يقل ذلك. نرجع، قال أجل يظهر من بعض الروايات اختلاف في ذلك. شنو هاي الرواية؟ كجعل التكبير في بداية الأذان مرتين، مو أربع مرات ونحو ذلك، وهي إن لم تقبل التوجيه لابد من طرحها لما ذكر. شنو اللي ذكر؟ شنو؟ توارث. خلينا نشوف ذيك الروايات. هذه الروايات هو أعطانا مصدر الشيخ الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة بس ما أعطانا الأحاديث صف 414 حديث 4 وحديث 5. حديث 4 ماذا قال؟ قال وعن أحمد ابن إدريس السابق وعن عدة من أصحابنا السابق وعن محمد ابن إسماعيل السابق محمد ابن يعقوب تبين محمد ابن يعقوب عن أحمد ابن إدريس عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال وهي صحيح لا مشكلة فيه. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى بينما المشهور عندنا شنو 4 في التكبيرات والإقامة شنو جاوبوني لا واحدة التهليل واحد والرواية رقم 5 وعنه يعني عن أحمد بن إدريس يعني محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن النظر عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان فقال تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله صحيح حتى مثلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والرواية في بداية ماذا قالت الله أكبر مرتين. فكيف يجمع بين هذه الروايات الجمع العرفي خلونا في الأذان مو في الإقامة. الجمع العرفي في الأذان أن يقال أن الطائفة التي تكلمت عن 4 تكبيرات تحمل على الأفضلية بقرينة الطائفة الثانية صحيحة السند التي صرحت بكفاية أن يقال الله أكبر مرتين. فالجمع العرفي الرواية الطائفة الثانية صريحة في إجزاء مثنى مثنى والرواية الأولى ظاهرة في اعتبار 4 تكبيرات فتحمل الرواية الأولى الطائفة الأولى على الأفضلية. وأما الكلام في أن المعروف الذي يعمل به هو 4 وهو لا يفيد الوجود ربما يفيد الاستحباب لا نستطيع أن نستفيد من ذلك الوجود. تحمل 4 تكبيرات على الاستحباب يعني إضافة التكبيرين تحمل على الاستحباب على الأفضلية أفضل من صيغة التكبيرتين فقط هذا هو مقتضى الجمع بين هذه الرواية. أما في الإقامة لا هناك تعارض الطائفتين الطائفتان من روايات الأذان طائفة تتحدث عن 4 تكبيرات وطائفة تتحدث عن تكبيرتين واضح الفكرة ظاهرة ظاهرة يا ظاهرة 4 تكبيرات فنقدم الصريح الدول نقدمها مو بإلغاء الظاهرة نقدمها بالجمع فنقول إن الصريحة تجوز وتكتفي ويستزى فيها بالتكبيرتين وتلك تحمل على الأفضلية مو نفي تلك تماما يمكن الجمع تقديم الصريح على الظاهر بأن يجمع بينهما إذا أمكن الجمع إذا تعارض مستقر تقدم الصريحة لكن حينما لا يوجد تعارض مستقر فماذا نفعل نقول بأنه يمكن الجمع بينهما بأن تقدم بأن تحمل الظاهرة على ماذا على الأفضلية على الاستقرار. أما بالنسبة إلى روايات الإقامة روايات الإقامة النصوص متعارضة النص الذي تكلمنا عنه النص موثقة إسماعيل الجعفي التي تكلمنا عنها ماذا قالت؟ تقولها ماذا قالت؟ قالت تذكرون لو ما تذكرون رواية إسماعيل الجعفي ماذا قالت؟ ها؟ لا قالت 17 فصلا واضح الفكرة. وبالقرينة المفسرة لها أن لا إله إلا الله التهليل في الأخير يكون واحد بعد نعم مثنى مثنى لا قالت لا إسماعيل الجعفي قالت 18 الأذان 18 حرفا والإقامة 7. رواية صفوان اللي تكلمنا عنها قالت الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى. أيضا توجد رواية صحيحة معاوية بن وهب هذه في الوسائل الجزء الخامس صفحة 424 قالت حديث ثلاثة اقرأ الحديث ثلاثة الحديث اثنين الأذان وعنه عن القاسم ابن عروة عن بريد ابن معاوية عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة أبي يسعوف في السفر. قال وبإسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد هذه الرواية في صفحة 451 الحديث الثالث الباب 21 الإقامة عن عبد الله بن عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر فإنه مرة. يعني عندنا رواية تقول اثنين اثنين إلا التهليل وعندنا رواية تقول اثنين اثنين حتى في التهليل ورواية تقول واحدة واحدة إلا في التكبير. فالروايات هنا متعارضة فكيف يجمع بينها؟ هنا عندنا رواية تصلح أن تكون شاهدا على هذا الجمع. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الخامس صفحة 423 الحديث الأول باب 20 الحديث الأول. قالت محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب ابن يزيد عن أبي همام عن أبي الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام قال الأذان والإقامة مثنى مثنى. شو أنت تقول؟ إحنا الأذان عرفنا كيف يجمع بين الرواية. وقال إذا أقام مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة يعني الواجب. ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزئه ومن أقام الصلاة أقام الإقامة واحدة واحدة ولم يؤذن لم يجزئه إلا بالأذان. هذه الرواية كما يقول السيد الخوئي يمكن أن تفهم وتكون جامعة بين الروايات التي عبرت مثنى وبين الروايات التي عبرت واحدة واحدة إلا التكبير. أن يقال إذا الإنسان أذن يمكن أن يكفيه أن يقول الإقامة مرة مرة واحدة واحدة وإذا لم يؤذن فلا بد من المرتين لفصول الإقامة. يمكن الجمع بين الروايات بهذا الشكل نقول روايات قالت مثنى وروايات قالت واحدة إلا التكبير. كيف يجمع؟ تكون هذه الرواية شاهد جمع بأن يقال إذا أذن تزأ بالمرة الواحدة عن كل فصلين إذا لم يؤذن فلا بد لامتثال الأمر الاستحبابي. لا بد من الإتيان بالمرتين لكي يكون ممتثلا للأمر الاستحبابي. هكذا يمكن الجمع بين هذه الروايات. نعم لا حلينا الأذان قلنا الأربع تكبيرات على تحمل على الأفضلية والمرتين يكتفى بها مجزية. عن الامر الاستحبابي. قلنا خلينا طلعنا من الاذان احنا والان تكلمنا في الاقامه. هذا يمكن ان يقال ان المرتين هم على الافضليه، اي يمكن ان يجمع ان المرتين على الافضليه، يمكن ان يقال. قال واما التغيير بتبديل ونحوه الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم باحترافهم فلا يعتد به. هذه اشاره الى القصه المعروفه ان الخليفه الثاني في وقت الصلاه ودع جيشا خرج للجهاد، واذن المؤذن حي على خير العمل، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على خير العمل، وخير العمل يعني الصلاه. هلموا تعالوا الى الصلاه، اسرعوا الى الصلاه وهي خير العمل. فقال الخليفه الثاني اجتهادا من اذا سمع المجاهدون الخارجون للمعارك ان الصلاه افضل من الجهاد هي خير العمل، فحينئذ سوف يتركون الجهاد وياتون للصلاه ويستقرون في المساجد، فارفعوا حي على خير العمل من الصلاه من الاذان ومن الاقامه، من الاذان هو كان في الواقع من الاذان، ارفعوا حي على خير العمل. وهم يقولون بذلك ان الذي رفعها الخليفه الثاني، لكن على كل حال هم بقوا ملتزمين بهذا الرفع، مع انهم لا يلتزمون بان الخليفه الثاني معصوم، وربما كان هذا امرا ولائيا من قبله يفترض ان ينتهي بموته ولا يفترض ان يكون تشريعا. قال هم اضافات لبعضهم يقولون عندنا روايه، وعندنا روايه هم هنا عندنا روايه شيعيه لكن تحمل على الشقيه، انه الصبح اضافوا واحد اضاف ناس نايمه في المسجد وواحد قال خير من الصلاه خير من النوم، لذلك ما يجيبونها الصبح صلاه خير من النوم، فقال له الخليفه اثبتها في الاذان. هاي واحد عندنا عندنا روايه شيعيه لكن تحمل على التقيه. واما ان الشهاده الثالثه ليست جزئين، ماذا قال في المتن؟ وتستحب بعد الشهادتين، وتستحب بعد الشهادتين الشهاده الثالثه لعلي عليه افضل الصلاه والسلام بالولايه وامره المؤمنين من دون ان تكون جزءا منهما، يعني هذا اللي يعبر عنه الفقهاء لا بقصد الجزئيه. قال واما ان الشهاده الثالثه ليست جزءا فالاتفاق أرباب المذهب على ذلك. قال الشيخ الصدوق، هاي كلمة الشيخ الصدوق موجودة في الفقيه ونقلها الشيخ الحر في الجزء الخامس صفحة 422. الحديث 25. وقال الصدوق بعدما ذكر حديث أبي بكر الحضرمي وكليب الأزدي هذا هو الأذان الصحيح، طبعا رواية ضعيف السند، لكن ضعيف السند يعني هاي الرواية، يعني هاي الرواية اللي ذكرها الصدوق أبي بكر الحضرمي مو موردنا الآن، نريد نشوف كلام الصدوق فيه. لا يزاد فيه هذا هو الأذان الصحيح، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوض لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا بها في الأذان محمد وآل محمد خير البرية مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا مرتين، ولا شك أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله خير البرية، ولكن ذلك ليس في أصل الأذان، وإنما ذكرت ذلك القائل الشيخ الصدوق ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض المدلسون أنفسهم في جملتنا. يعني أنا ذكرت هذا حتى تشوفون اللي يجي ذني لابد أن تعرفون من المفوضة وهو يدلس أن نفسه في صفوفنا. وقال الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة قال إن الشهادة لعلي بالولاية من حقائق الإيمان لا من فصول الأذان، إذن هي لا يصح أن يؤتى بها بقصد الجزئية، بقصد الجزئية لو أتى بها الإنسان فهو مشرع مرتكب للحرام. واختلف العلماء في الإتيان فيها لا بقصد الجزئية. فقال الشيخ الطوسي في كتبه الثلاث المبسوط والنهاية والمنتهى قال من أتى بها يعد مخطئا ولا إثم عليه. وهنا يتكلم أرجل انتبه البعض ينقل هذه العبارة ليرد على القول بأن من أتى بها بقصد الجزئية غايتها مخطئ. من أتى بها بقصد الجزئية يعتبر مشرع، يعتبر مشرعا. وكلمة الشيخ الطوسي تتحدث أنه لم يصرح أن من أتى بها بقصد الجزئية هو مخطئ، وتكلم كأن الذي أتى بها لا بقصد الجزئية. ظاهر العبارة أنه من أتى بها مطلقا حتى لا بقصد الجزئية، يعني قصدي لا يشمل عبارة من تعمد الإتيان بها بقصد الجزئية وهو يعلم أنها ليست بجزء. العبارة منصرفة عن ذلك، تتحدث أن من أتى بها لا بقصد الجزئية فهو مخطئ وليس بآثم. ربما تحمل عبارة الشيخ الطوسي على ذلك، أن كلامه من أتى بها لا بقصد الجزئية أيضا يعد مخطئا، وللعلماء كلام مفصل في ذلك. نقرأ العبارة ونعلق.
أنا على رأي الصدوق يكون من أتى بها يكون مدلسا ومفوضا،
يكون مفوضا، هو يقول لا لم يأتي بها إلا المفوضة، وأنا أقول ذلك لكي يعرفه، وهو مدلس لنفسه فيما بيننا. نقرأ العبارة. قال أجل ليس جزءا، أجل هي لا بقصد الجزئية راجحة وشعار للشيعة. أما الرجحة يعني الاستحباب فلا بد أن يستفاد من دليل، وأما كونها شعار للشيعة خب سلمنا أنها شعار للشيعة. من قال أن كون شيء شعار لقوم وهو ليس شعارا متقدما معاصرا للمعصوم يستنبط منه الثبوت والمشروعية الشرعية؟ هل كل شيء يصير شعارا لقوم نستفيد منه الرجحان الشرعي؟ يحتاج إلى دليل. سؤال ليس سؤالا استنكاريا إنما سؤالا استفهاميا، هل يمكن أن يكون الشيء إذا صار شعارا لقوم لأمة من الأمم يمكن أن تلتزم هذه الأمة به بعنوان الثبوت الشرعي؟ يحتاج إلى جواب. وأما الرجحان الشرعي إذا بغض النظر عن الشعارية فيحتاج إلى دليل، ودليلهم ما ورد في رواية الاحتجاج للشيخ الطبرسي التي يرويها عن معاوية عن القاسم ابن معاوية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي ضعيفة السند، لا نعرف طريق الطبرسي إلى هذه الرواية ومن أين جاءت ومن أي مصدر، لا نعرف هذا الطريق لا نعرفه، وسيأتي الكلام في الرواية.
فضل الشعار اللغة تعرف معنى العلامة،
نعم،
فما راح يدخل تحت هذه الآية ومن يعلم شعائر الله؟
لا، الشعائر شعار غير الشعائر، الشعائر توقيفية، الشعائر ما قال الشارع أنها شعائر، الشعائر غير الشعار.
بغض النظر عن قول الشعائر أي شيء يشمت أو يكون شعيرة يعني معنى علامة
من قال أنها شعيرة؟ الشعائر توقيفية، مو أنا أقول، أقرأ سيد الخوي في الشعائر. الشعائر توقيفية، ما قال الشارع المقدس أنه شعيرة هذا الذي يجب أن يعظم. ولذلك
من ناحية يعني تعريفها للغة أن الشعيرة الشعار يعني الشعار
او
الشعيره
بمعنى
العلامه،
فكل
ما يصدق عليه علامه
نعم.
يعتبر شعار
للشعر، يصدق عليه علامه. من قال انه ومن حتى يكون شعارا او شعيره نحتاج الى دليل شرعي؟
بغض النظر
يعني شلون تنبط احكام من
الشهاده تكون علامه،
نعم،
من علائم الشيعه نعم. تدخل
الايه شعائر، وفسرها العلماء والروايات انها توقيفيه. الشعائر وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ليست الشعارات. الشعائر يعني الأمور التي الشارع قال أنها شعائر، مثل السعي بين الخطا والمروه، مثل احياء الامر لاهل البيت. نفس احياء الامر لاهل البيت شعيره، لا احد يقول بان الاحياء ليس بشعيره. ولذلك يفترض ان نفرق، ليس موضوعنا هذا، يفترض ان نفرق بين الاحياء كشعيره وبين وسائل الاحياء، ويفترض ان لا نصب اصل وجوب الاحياء او استحباب الاحياء على الوسائل. الوسائل تبقى وسائل ليست شعائر، يعني كيفيه الاحياء هذا وسيله من الوسائل، نفس الاحياء هو الشعيره. نحيي الامر الحسيني، نحيي الامر اهل البيت شعيره من الشعائر. جاءت فيها الروايه احيوا امرنا، امر احيوا امرنا، عملها العلماء على الاستحباب، رحم الله من احيا امرنا. كيفيه الاحياء، مره واحد يقول الاحياء بالتحفيز، مره واحد يقول الاحياء بالفيلم السينمائي، مره واحد يقول الاحياء بالتبليغ الديني، مره واحد يقول الاحياء بالدرس الديني، مره واحد يقول الاحياء بالتطبيق، مره واحد يقول الاحياء بان مثلا يخرج موكب مشاعل مثلا. هذه هاي وسائل، بعض يرى انها وسائل احياء حقيقيه، والبعض يرى انها ليست وسائل الاحياء الحقيقيه. هذه لا يفترض ان تكون شعائر، الشعيره هي نفس الاحياء. هنا الشعائر هي ما قال الشارع المقدس انها شعائر، اما كون شعار نحتاج الى دليل انها من الشعائر. شعارا نحتاج، يبقى السؤال. انا وكلام المصنف بس ما معلق، يعني انا فقط اشرح كلام المصنف.
نعم. العنوان يعني ما له وجود
خارج
الا
في
هاي الوسائل.
نعم.
فاذا
ينتقل الجفيه
والاستكبار من
هذه العنوان، لا هذا خلص. الاحياء له وسائل قطعا لا يتحقق الا بوسائل. نعم. واذا اختلفنا على وسيله فلا تكون شعيره، يعني لو كنا ان هذه الوسائل منعدمه قبل الاحياء لابد ان يكون بوسائل، لكن هذه الوسيله هل هي من الشعائر ام لا؟ نحن نختلف، نحن نعتقد ان هذه ليست وسيله صالحه للاحياء، ذاك يقول هذه وسيله صالحه للاحياء. اذا ليست الوسيله شعيره، اذا ليست الوسيله، الوسيله تبقى وسيله.
نقول مصداق،
هذا المصداق ما دام مختلف فيه فهو ليست شعيره، الشعيره هو الاحياء، تبقى الوسيله وسيله ليس مصداق. طبعا انا قاعد اقول يكفي، انا اقول الاحياء بالتعزيه الحسينيه صدق بالواقع الخارجي إحياؤنا ما صدق، واضح الفكرة؟ فإذا صارت التعزية مصداق قدر، فإذا اختلفنا في مصداق أنه لا يمثل الشعيرة نلتزم بالقدر المتيقن الذي يمثل الشعيرة، لا نذهب إلى وسائل أخرى نحن نختلف في أنها تمثل الإحياء أو لا، مصداق للإحياء أو ليست مصداق. من نقول توجد في الواقع الخارجي بوسائل، لا نريد إعدام كل الوسائل، نقول نلتزم بالقدر المتيقن للإحياء. على كل حال مو موضوع. أجي إلى الشعار، الشعار شعار يحتاج إلى دليل أنه هذا شعير، الشعار غير الشعير. يبقى أن الرجحان كيف نستدل عليه؟ يستدل له بهذه الرواية، قال ويكفي لإثبات رجحانها ولو من باب التسامح في أدلة السنن حديث الاحتجاج عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. ليش قال ولو من باب التسامح؟ أنه ضعيف السنن. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. أولا سلام الله على النبي، أولا قاعدة التسامح في أدلة السنن لا تعني أبدا ثبوت الاستحباب، تعني أنك تحصل على الثواب. إذا بلغك على شيء ثواب، إذا بلغ على شيء بلغه على شيء ثواب فعمل به حصل على ذلك الثواب ولو لم يقله الشارع، هذا مضمون الأحاديث من بلغ التي هي مستند قاعدة التسامح في أدلة السنة. جيد. وهنا راوي الرواية الشيخ الصدوق وغير الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي يجزمون بعدم صدور الرواية عن المعصوم، يعني بلغنا ثواب وبلغنا عدم الثواب، هاي الرواية تفيد الثواب، لكن بلغنا ممن هو سابق على الطبرسي يقول لا يوجد ثواب، هذا وضع من موضوعات المفوضة، فلا يمكن الالتزام بقاعدة التسامح في أدلة السنن حتى في حصول الثواب في هذه الرواية خاصة، لأنه بلغنا ثواب وبلغنا عدم ثواب من متقدمين من أركان المذهب. وإذا أغمضنا النظر عن كل ذلك فهذه الرواية تثبت الثواب على القول بأن علي أمير المؤمنين. يفترض أن نقتصر على القدر المتيسر من الرواية. الرواية قالت علي أمير المؤمنين، أما مثلا الكلمة المعروفة عندنا علي ولي الله التي نقلها فلا نستطيع الالتزام بذلك، إلا أن نقول بأن الشيخ الصدوق قال فيها روايات من وضع المفوضة مو بناء على رواية الاحتجاج، قال فيها روايات، وبالتالي إذن في علي ولي الله روايات سلام الله على أمير المؤمنين. هذه الروايات غايتها لا يقبلها الصدوق، فمن باب التسامح في أدلة السنن نقول بلغنا ثواب فنلتزم بهذه الكلمة. وقل لكننا بلغنا نفس الصدوق الذي قال توجد روايات قال بأنه لا ثواب على هذه الروايات لأنها من وضع المفوضة. على كل حال من يقول بأنها جزء شو نسوي؟ منين نجيب دليل؟ تبقى كلمة أنه تحتاج إلى بحث. إذا وردنا استحباب مطلق في شيء سلمنا بأن هذه الرواية تدل على الاستحباب، إذا ذكر الرسول بالرسالة فليقل علي أمير المؤمنين، هل يصلح هذا الدليل المطلق للاستحباب أن يكون الشيء مستحبا حتى في العبادات التوقيفية أم لا يصلح ذلك؟ يعني لديه دليل مطلق يقول كلما ذكر الرسول بالرسالة فليذكر أمير المؤمنين بالولاية، وافترض أنه صحيح السند ومطلق، مطلق يشمل العبادات وغير العبادات، فهل يمكن أن نقول بأن هكذا دليل مطلق يشمل العبادات أم ينصرف عن العبادات؟ لأن العبادات توقيفية وقال الشارع هذه بطول الأذان، إذن الأطلاق من الأول غير مقصود، مقصود في كل الحالات على العبادات التوقيفية. هذا يمكن أن نحصل على جواب فيه أم لا نحصل؟ نحتاج إلى جواب. هل نستفيد من الأدلة المطلقة أنها شاملة حتى للعبادات التوقيفية أم لا نستفيد ذلك؟ حتى لو كانت الأدلة صحيحة السند وتشير وتثبت الاستحباب المطلق يحتاج أيضا إلى جواب. قال فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. طبعا هنا غاية ما ثبت أنها مستحبة لا بقصد الجزئية، فأرجو أن يسأل من يقول بأنها جزء من الأذان والإقامة ما هو دليله؟ نحتاج إلى إجابته الشريفة. صلوا على محمد وآل محمد.
الذي يقول باستحباب لا بقصد الجزئية
هذا دليل؟